أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السابع من مصارف الزكاة أو من أصناف الزكاة، المستحقين للزكاة، السابع سبيل الله تعالى. الصنف السابع هو ما يصرف في سبيل الله عز وجل، والمشهور بين الفقهاء التعميم لكل ما يتضمن خيرا للمسلمين، وإن كان في مصلحة شخصية خاصة كتزويج الأغنياء ونحو ذلك، فإن التزويج خير ويوجب إدخال السرور على قلب المؤمن، فقالوا هذا يدخل في سبيل الله عز وجل. لأن سماحة السيد تبعا لأستاذه السيد الخوئي يقيدون سبيل الله بالمصالح العامة، فما كان خيرا يعود لصالح المسلمين الصالح العام أو لمصالح الإسلام، هذا يدخل في سبيل الله، لأن هذا هو الذي تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع عند ملاحظة حكمة التشريع، فإن الزكاة قد شرعت لسد الحاجة والخلة التي تحصل، وهذا ينسجم مع كون المصلحة عامة لا مصلحة خاصة وإن كانت خيرا. فمن هنا يقيس سماحة السيد هذا السهم بما إذا كان فيه مصلحة عامة تعود للمسلمين أو تعود للإسلام، فلا يشمل كل خير وإن كان في المصالح الخاصة. لذا يقول ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور للمسلمين أو للإسلام، ماكو فرق، كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس الدينية والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الإسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون. وإذن هذا مقيد بالمصالح العامة دون الخاصة، ولا يجوز دفع هذا السهم في غير ذلك من الطاعات ولو مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدون هذا السهم. طاعات مثلاً إقامة المجالس، الندوات الثقافية، غير ذلك، هذه طاعات. مأدبة للفقراء مثلا، هذه طاعات. يقول هذه الطاعات لا يجوز صرف هذا السهم فيها، سهم سبيل الله. حتى لا فرضنا أن هذا الذي يدفع عليه السهم ما يتمكن من إقامة هذه الطاعات إلا عن طريق أخذ هذا السهم سبيل الله، مع ذلك يقول لا يدفع له، فضلا عما إذا افترضنا أن هذا المدفوع له يتمكن من إقامة هذه الطاعات. إذا كان متمكن بعد واضح أنه لا يدفع له. طيب وإذا متمكن لماذا يدفع له؟ يقول يدفع له من باب أنه لا يقدم على فعل هذه الطاعات إلا بأخذ هذا السهم، هل يجوز أن يدفع له؟ يقول لا يدفع له. قال ولا يجوز دفع هذا السهم في غير ذلك من الطاعات ولو مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه بدون هذا السهم، فضلا يعني من باب أولى عما إذا كان متمكنا منها، باب أولى إذا متمكن لا يدفع له، ولكن هو متمكن ولكن لم يكن مقدما عليها تلك الطاعات إلا بالدفع إليه، ما يقدم إلا يدفع له من سهم سبيل الله. هذا يعني خذ هذا. وفي ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال، هل المالك له ولاية على صرف هذا السهم سهم سبيل الله دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي وفي زمن الإمام دون الرجوع إلى الإمام كما هو الحال في سهم الفقراء حيث ثبتت له الولاية ويدفع للفقير بدون حاجة إلى أن يراجع الإمام أو الحاكم الشرعي؟ جواب سماحة السيد، يقول هذا السهم فيه إشكال، لم تثبت الولاية للمالك على صرف هذا السهم. منشأ الإشكال وأن الولاية إنما هي في الأصل ثابتة للإمام صلوات الله عليه، ولكن الأئمة صلوات الله عليهم قد أذنوا لشيعتهم في زمن عدم بسط اليد، أذنوا لهم بالصرف في بعض مصارف الزكاة مع رعاية بعض الشروط، وهذا الإذن قد ثبت منهم صلوات الله عليهم في جملة المصارف الثمانية ولم يثبت في ثلاثة موارد. المورد الأول والثاني تقدم وهما العاملون عليها والغارمون، حيث ذكرنا أنه لم بل عفوا العاملون عليها والمؤلف قلوبهم، حيث ذكر سماحة السيد أن المالك لم تثبت له ولاية في صرف الزكاة على هذين الصنفين العاملون عليها والمؤلف قلوبهم، وإنما ذلك راجع إلى الإمام في زمن الإمام وإلى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة. والمورد الثالث هو هذا سهم سبيل الله، حيث لم تثبت الولاية للمالك مالك الزكاة في أن يصرف في هذا السهم، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي في زمن الغيبة والاستئذان منه لا أقل من باب الاحتياط. لذا يقول وفي ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال، فلا يترك الاحتياط يعني الوجوبي، احتياط وجوبي بالاستئذان من الحاكم الشرعي. الثامن، الصنف الثامن من أصناف المستحقين للزكاة ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفدت أو تلفت نفقته، وسمي ابن السبيل كناية عمن يلازم الطريق، يعني السبيل هو الطريق، فهو كناية عمن يلازم الطريق ولا يفارقه لعجزه عن الوصول إلى أهله، فالاحتياج هنا في هذا الصنف مأخوذ في مفهومه، بحيث أصبح السفر لهذا الشخص بمثابة الأب وهو ابن له، ما يتمكن أن يترك السفر من جهة الحاجة، ما عنده ما يوصله إلى وطنه وإلى أهله، فصار ملازم للسفر ملازم للطريق، فكأنه ابن له وهو أبوه. فهذا تعبير كنائي، ابن السبيل تعبير كنائي. قال: وهو المسافر الذي نفدت أو تلفت نفقته بحيث لا يقدر على الرجوع إلى بلده. فما يشملك المسافر؟ مسافر خاص، هذا المسافر الذي لا يتمكن من الرجوع إلى بلده من جهة حاجته إلى النفقة التي توصله إلى بلده، هذا يعبر عنه ابن السبيل. وإن كان غنيا في بلده لكنه الآن فقير ومحتاج، وهذا العنوان ابن السبيل هو عنوان خاص وموضوع مستقل للزكاة مقابل بقية العناوين، فهذا لا يشترط فيه الفقر، هو مقابل الفقير حتى لو كان غنيا في بلده هو يدخل تحت هذا العنوان، العنوان مستقل هذا مقابل بقية العناوين. لذا يقول: وإن كان غنيا فيه، يعني في بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك، يعني للعود إلى بلده، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، وأن لا يجد ما يمكنه بيعه وصرفه وصرف ثمنه في الوصول إلى بلده، وإلا إذا كان يجد ما يتمكن من بيعه حينئذ صار متمكنا وانتفت الحاجة، مع أن الحاجة قلنا هي مأخوذة في مفهومه، نفس مفهوم ابن السبيل هو أخذ فيه الحاجة، فإذا لابد أن نفترض أنه لا يتمكن من بيع وصرف ما يمكنه، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حاجة. أما إذا كان متمكن من الاستدانة أيضا ينتفي عنوان الحاجة الذي هو مأخوذ في مفهومه كما قلنا، بل الأحوط لزوما اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده، لنفس النكتة. أما إذا افترضنا يتمكن أن يبيع ماله الذي في بلده أو يؤجر ماله، فعند ذلك ينتفي عنوان الحاجة الذي هو مأخوذ في مفهومه. لكن هنا احتاط سماع السيد، إذا كان ماله معه موجود ويتمكن من بيعه قلنا هذا لا يجوز أخذ الزكاة له على بنحو الفتوى، أما إذا كان ماله في بلده فلابد أن نفترض أنه لا يتمكن من بيعه أو إيجاره، لكن بنحو الاحتياط، هنا بنحو الاحتياط لا يأخذ الزكاة إذا كان متمكنا من بيع أو إيجار ماله. هذا تمام الكلام في أصناف المستحقين. بعد ذلك يقع الكلام في المبحث الثاني في أوصاف المستحقين الثمانية. قال المبحث الثاني: أوصاف المستحقين. يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشروط الآتية: الأول الإيمان بلا خلاف فيه بين الفقهاء، ومعنى الإيمان هو أن يكون الفقير أو المدفوع له 12 يؤمن بولاية الأئمة وإمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم، وبهذا يخرج الكافر ويخرج المخالف، كلاهما ليس مؤمنا لا يستحق شيئا من الزكاة. وقد دلت النصوص والأخبار الكثير على ذلك، فمثلا في صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عمل عمله وهو حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة، لأنه يضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. هذا الصحيح دلت على صحة أعماله السابقة. هذا واحد مخالف ناصب العدالة أهل البيت، وكان يصلي ويصوم ويحج ويدفع الزكاة، فدلت على صحة جميع أعماله السابقة إذا آمن بولايتهم صلوات الله عليهم وأقر بها، فلا يعيد أعماله السابقة، يبنى على صحتها إذا أتى بها طبعا صحيحة وفق مذهبه، إلا الزكاة فإنها يجب عليه أن يعيدها لأنه قد وضعها في غير مواضعها، لأنه أعطاها إلى غير المؤمن، أعطاها للمخالف لأهل نحلته، فحينئذ يكون ضامنا لها، لأن هذا ملك للفقير المؤمن وهو دفعها لغير مستحقها فيكون ضامنا لها، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. من هنا هم يفتون بأن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به من عبادات صلاة صيام حج، هذه كلها يحكم بصحتها إن أتى بها صحيحة وفق مذهبه أو وفق مذهبنا، إلا الزكاة فإنه يعيدها إذا دفعها لغير المؤمن. قال الأول الإيمان، فلا يعطى الكافر وكذا المخالف منها، مخالف الكافر لا يعطون من الزكاة، ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم. أيضا دلت النصوص على أن أطفال المؤمنين والمجانين منهم يستحقون الزكاة، يعطون منها. من ذلك ما جاء في صحيحة يونس ابن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم. فقال: لا بأس، جوز للإمام أن يعطي عيال المسلمين، عيال المسلمين مقصود هنا بقرينة بقية الروايات يعني المؤمنين مو مسلم مطلقا، لأنه المخالف لا يستحق، فهذا هو المقصود بقرينة بقية النصوص. فإذا يعطى لأطفال المؤمنين ومجانين المؤمنين، وإذا أراد أن يعطيهم بنحو التمليك فلابد من قبض الولي، وليهم، ولي الصغير، ولي المجنون، فإذا قبض الولي برئت الذمة بلا إشكال، ولا يحصل التمليك إلا بقبض الولي، فإذا قبضه صار مالكا صار ملكا للصغير كسائر أمواله، يصير ملك كسائر أمواله، لأنه هذا لا تحصل الملكية إلا بالقبض، إلا بالقبض، والذي يقبض هو الولي، أما الصغير قبضه كلا قبض، لابد من افتراض قبض الولي إذا كان الإعطاء بنحو التمليك. طيب، وهل يكفي الصرف عليهم مباشرة أو بتوسيط شخص آخر أو لا يكفي؟ هو مباشر يعطيهم الزكاة بدون أن يرجع إلى الولي، أو يعطي الزكاة لشخص وذاك الشخص هو الذي يصرف عليهم مع افتراض وجود الولي أو عدم وجوده. هذا حصل فيه خلاف بين الفقهاء، فذهب جماعة من الفقهاء إلى الجواز مع عدم وجود الولي، قالوا إذا الولي ما موجود فيجوز أن تدفع إليهم مباشرة أو تعطي شخصا يصرف عليهم كأمهم مثلا، تعطي لأمهم ويتصرف عليهم. وذهب آخرون إلى الجواز حتى مع وجود الولي، حتى لو الولي موجود أبوهم موجود يتحق لك تصرف عليهم مباشرة، ما يتملكون هذا المصرف لكن يجوز أن تصرف عليهم وتبرى ذمتك يعني من الزكاة. وذهب ثالث إلى المنع في كلتا الصورتين، قال سواء الولي موجود أو غير موجود لا يجوز الصرف عليهم مباشرة، ولابد على هذا القول الثالث من الدفع للولي إن كان موجودا، أو الدفع للحاكم الشرعي مع عدم وجود الولي، باعتبار أن الزكاة هي ملك لكلي الفقير ولا تملك إلا بالقبض الصحيح، وقبض الصغير أو المجنون كلا قبض، فما يملكون حينئذ، عندما يقبضون لا يملكون، فهي باقية على ملك أصحابها فلا تحسب زكاة. هكذا ذكر بعض الفقهاء، وهذا الكلام صحيح إذا أريد تمليك الأطفال أو المجانين، هذا صحيح لا يصح التمليك لأنه قبضهم كلا قبض، لكن احنا كلامنا مو بالتمليك، كلامنا في الصرف عليهم، يجوز لو ما يجوز. قلنا بالتمليك صحيح، أراد يملكهم كون يقبض الولي أو الحاكم الشرعي، أن قبضهم كلا قبض، لكن مو هنا كلامنا، كلامنا أنه هل يجوز الصرف عليهم مباشرة أو لا يجوز. سماحة السيد يجيز الصرف بشرط عدم منافاته لحق الحضانة والولاية، إذا كان الصرف عليهم لا ينافي حق الحضانة وحق الولاية إذا كان الأب موجود، يقول يجوز أن يصرف عليهم مباشرة. وهذا يمكن استفادته من صحيحة يونس المتقدمة، حيث قال للإمام هكذا: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم. الإمام قال له لا بس، هو جاي يصرف عليهم مباشر، يشتري لهم أكل ويشتري لهم ثياب بدون أن يرجع إلى الولي أو إلى الإمام، الإمام جوز له ذلك، إذن يجوز صرف عليهم مباشرة. لكن مقتضى روايات الحضانة والولاية وأن يكون هذا الصرف لا ينافي حق الحضانة وحق الولاية، فإذا لم تكن منافاة بينهما جاز الصرف عليهما بشكل مباشر أو بتوسيط شخص أمين، شخص واحد ثقة أعطيه الزكاة ويروح يصرف عليهم. قال: ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، ما يصح الملك إلا بقبض صحيح، والقبض الصحيح يكون من الولي ولا ما يصير ملك. وإن كان بنحو الصرف، هسه إذا التمليك تريد ملكهم كون يقبض الولي، طيب إذا أصرف عليهم مو لملكهم، إذا أنا أصرف عليهم من الزكاة، أشتري لهم أكل، أشتري لهم ملابس، يصير ده ما يصير؟ يقول: وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسيط أمين فلا بد من عدم منافاته لحق الحضانة والولاية، فيجوز الصرف عليهم لكن بشرط شنو؟ أن لا ينافي حق الحضانة والولاية. مسألة 1145: إذا أعطي المخالف أو إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، واحد كان مخالف سني ودفع زكاته، أو ناصبي مثلا دفع زكاته لأهل نحلته لشخص غير مؤمن، واحد من المخالفين طاع الزكاة، فقير طاع الزكاة، ثم رجع إلى مذهبنا، عرف الحق والولاية، فما دفعه من الزكاة يجزي أو لابد من إعادتها؟ قالوا لابد من إعادتها، لما تقدم من اعتبار شرط الإيمان أنه صحيحة بريد وغيرها دلت على أنه كل عباداته صحيحة ما عدا الزكاة، لأنه دفعها وضعها، الإمام يقول لأنه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، هي ملك حق لهم، ودفعها لغير أصحابها فيكون ضامنا لها فيعيدها. لذا يقول: إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم رجع إلى مذهبنا أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزئه إذا هو دفعها لشخص مؤمن ويجزي، لأنه وضعها في موضعها فتجزي. الثاني أن لا يصرفها الآخذ في الحرام، هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.